هذه الفقرة التي استمعنا إليها من أهم المسائل التي تكلم عليها العلماء ولا سيما أهل السنة والجماعة، وهي متعلقة بمسألة الخلافة. والخلافة هي الإمارة أو ما يطلق عليها العلماء بالإمامة، وبعبارة أدق الإمامة الكبرى، لأن الإمامة على قسمين كبرى وصغرى، والكلام هنا عن الإمامة الكبرى أي تولي بعض الناس وهو واحد تدبير شؤون المسلمين، والذي يتولى هذا الأمر يسمى بالخليفة ويسمى بأمير المؤمنين ويسمى أيضا بالحاكم أو بالسلطان أو الملك أو بالرئيس، تختلف الأسماء والمسمى واحد. والخليفة هو الذي يستخلف من كان قبله، أي إذا ذهب الخليفة الأول إما بموت وإما بعزل وإما بسماحه له لمن يأتي بعده أن يكون نائبا عنه أو مكانه، فهذا هو الخليفة، أي الذي يستخلف من كان قبله. وكما لا يخفى أن الخلافة أو الإمامة مسؤولية كبرى ومنصب كبير في الأمة، من تولاه بحق فأدى الذي عليه فيه كان مأجورا أجرا عظيما عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ومن أخذ هذا المنصب وتولى هذه المسؤولية ولم يكن قادرا عليها، أو أنه أساء التصرف فيها وظلم عباد الله عز وجل فيها ولم يتمكن من إقامة واجب الإمامة فيه، يكون مأذورا وعذابه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة شديد. ولذلك لما أمر أو لما طلب أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه شيئا من هذه الإمارة، رغم أنه كان على جانب كبير من الحرص على قول كلمة الحق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمان وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال من جملة هؤلاء السبعة وبدأ بأولهم قال إمام عادل. الإمام العادل يعني هو الذي يتولى شؤون المسلمين ويدبر أمرهم ويعدل في هذه المسؤولية وفي هذه المهمة العظيمة، فقال إمام عادل. والخلافة هي تولي تدبير شؤون المسلمين بحيث يكون هذا المتولي لأمر المسلمين هو المسؤول الأول عن ذلك. والخلافة واجبة وهي فرض كفاية، هي فرض كفاية لأنه لا يصلح أمر الناس إلا بقيام الإمام، إلا بوجود الإمام، إلا بوجود هذا المنصب في الأمة، ولا يمكن أن يعيش الناس بدون إمام. ولهذا قال أهل العلم بأنه لو عاش المسلمون أو عاش الناس أيامهم بوجود خليفة ولو كان ظالما لهم هذا أفضل لهم من أن يعيشوا ليلة في أمن ورغب عيش وليس عندهم خليفة، لأن الأمور لا تنضبط إلا بوجود الإمام. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، بل هي السنة الكونية وسنة شرعية، والدليل على وجود هذا المنصب في الأمة أدلة كثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله عز وجل في آية البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وللعلماء في تفسير هذه الآية وجهان، فقالوا المراد بقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا المقصود به هنا آدم عليه السلام، لأنه خليفة من الله عز وجل في أرضه لتنفيذ أوامره. وقيل لأن آدم سمي خليفة لأنه كان خلفا للجن الذين كانوا قبله، لأنهم الذين كانوا يحكمون الأرض وهم الذين كانوا يوجدون على ظهرها. فلما خلق الله تعالى آدم خلفهم في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في الأرض. وقيل إنما آدم سمي خليفة لأنه يخلفه من يأتي بعده إذا مات. هذه أقوال، هذا الوجه الأول في تفسير هذه الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا المقصود هنا بالخليفة هو آدم عليه السلام. الوجه الثاني لعلماء التفسير في هذه الآية أن المراد بالخليفة هنا آدم وذريته، أي من يأتي بعده من بنيه إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. قالوا والمقصود بخليفة وإن كان مفردا، قالوا أن الاسم المفرد قد يطلق على الجمع. فالمراد إذن بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل خلائف خلاف الأرض. وهذا يدل عليه القرآن أيضا، لأن الله عز وجل قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وفي آية جعلكم خلائف الأرض أي مستخلفين في الأرض. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال هي نص واضح في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لأن بوجود الخليفة تجتمع الكلمة وتنفذ أحكام الإمام. قال ولا خلاف بين الأمة في ذلك، ولا بين الأئمة أي بين أئمة الإسلام الأعلام. قال إلا ما روي عن الأصم، والأصم هذا هو أبو بكر الأصم المعتزلي من أئمة المعتزلة، لأنه هو الذي خلف الأئمة في هذه المسألة كونه أنه يستطيع الناس أن يعيشوا بدون خليفة. قال إلا ما روي عن الأصم، لأنه كان عن الشريعة أصم، وهذا من لطيف تعبير الإمام القرطبي رحمه الله، كان أصم عن الشريعة ولهذا جاء بهذا القول الغريب. وإلا فأئمة الإسلام خاطبة يقولون بأنه لا بد من وجود الإمام ووجود الحاكم يسوس الناس ويقوم على تدبير شؤونهم، كان عادلا في ذلك أو ظالما. واستدل بهذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والآيات التي تدل على وجوب نصب الإمام والحاكم في الأمة آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قول الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقوله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض. إذن هذه الآيات التي في كتاب الله عز وجل دليل واضح وصريح على وجوب نصب الإمام ووجود الحاكم، وأنه لا يمكن للناس وبخاصة المسلمين أن يعيشوا بدون إمام وبدون حاكم يرعى شؤونهم. وأدلة وجوب منصب الإمام في الأمة إنما أثبته العلماء بطريق الشرع، بطريق الشرع، لأن العلماء في هذا منقسمون إلى ثلاث أقسام. فمنهم من قال بأن وجود الإمام إنما دل عليه الشرع، يعني نثبت أدلة وجوب منصب الإمام في الأمة بطريق الشرع، هذا الذي عليه أكثر العلماء. خلاف الإمامية، الشيعة قالوا بأن الإمامة ثابتة وواجبة بطريق العقل لا الشرع، بطريق العقل لا الشرع. وذهب الحسن البصري والبلخي والجاحظ إلى أنها واجبة بالعقل والشرع، ولكن القول الذي عليه جماهير المسلمين وعلماؤهم الثقات لسيما من أهل السنة والجماعة أن الإمامة إنما وجبت بطريق الشرع لتلك الآيات التي سبق ذكرها، وأيضا لقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه آية عظيمة في أنه لا يمكن أن يقوم أو أن يكون هناك عدل وأن تكون هناك سياسة تنضبط فيها الأمور ويعيش الناس في أمن نسبي بعيدين عن الفوضى إلا بوجود الإمام، لأن الإمام يسوسهم بأحكام فيها حفظ لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وكذلك إذا وجد هناك من تسول له نفسه أن يحدث الفوضى أو أن يتعدى على حرمات المسلمين يأخذ أموالهم أو يقتل أرواحهم فإن الحاكم يقوم له بالمرصاد. ولهذا قال تعالى بعد هذه الآيات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال العلماء هنا فيه إشارة إلى إعمال السيف، إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة، بعد الإباء يعني بعد رفض الإنسان أو جماعة ما من تنفيذ أحكام السلطان، فإنهم يقاومون ويقومون بماذا؟ بالسيف. ولهذا قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وهذا طبعا يكون بعد إقامة الحجة. ولهذا ذكروا من شروط الإمام أو من شروط الخليفة أن لا تأخذه رقة وعاطفة في تنفيذ أحكام الله، في تنفيذ الحدود، ولا في قطع الأعضاء، ولا في إلحاق العقوبة بالمفسدين، لأنه إذا لم يكن هذا في الأمة فإنه بعد ذلك يسهل على الناس مخالفة أمر الحاكم، ويسهل على الناس استرداد حقوقهم بأهوائهم دون أن يكون للحاكم في ذلك دخل. حتى أمم الكفر اليوم التي لا تطبق شرع الله عز وجل فإنها تلجأ أحيانا إلى الربع، إلى القتل وإلى الحبس وما إلى ذلك من العقوبات الغليظة، لأنه إذا لم يوجد هذا في الأمة فإنه قد يستبيحون ما يريدون الوصول إليه بحجة أن الحاكم لا يطبق عليهم هذه الأحكام اللاذعة التي تجعلهم في خوف وفي وجل من أن يقربوا مثل هذه الأعمال. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذه الآية في سورة الحديد من في هذه الآية التي ذكرناها آنفا من خرج عن الكتاب قوم بالحديد، أو من خرج عن السلطان قوم بالحديد. ولكن هناك يوجد بعض الطوائف استغلوا هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من خرج عن الكتاب قوم بالحديد أي قوم بالسيف، يعني جاز الخروج عليه. هنا بعض المبتدع من الخوارج ومن كان على شكليتهم ومن أفراخهم يقولون كلام ابن تيمية رحمه الله فيه دليل على أنه إذا خرج الحاكم عن الكتاب وعن الشرع قوم بالحديد أي جاز الخروج عليه، وهذا من الكلام العام الذي قد يتخذه بعض من لا علم له أو له علم ولكن يريد أن يخدم مذهبه فيأخذون مثل هذا الكلام العام ويمشونه أو يسقطونه على الآراء والأهواء التي يريدونها. ولهذا نجد مثلا الذين خرجوا عن الحاكم واتبعوا هذه النحلة الفاسدة يستدلون بأقوال كثير من علماء السلف كالحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، ويأخذون أيضا من كلام العلماء المعاصرين كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وكذلك يأخذون كلام الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية قبل عهد الشيخ بن باز وغير من أئمة الإعلام، يأخذون هذه الأقوال التي ظاهرها يومئ أنه من خرج عن الكتاب أو لم يطبق شرع الله عز وجل جاز خلعه وجاز القيام عليه لإزالته وعزله. ولكن في الحقيقة مثل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خرج عن الكتاب قوم بالحديث في تفسيره آية الحديث، أن هذا التقويم وهذا الإرجاع لا يسوغ لأي أحد وإنما هو للحاتم، ولهذا قال تعالى وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد. هذا الكلام في حق الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا يشرعون للناس ويعلمونهم أمر دينهم ومع ذلك كانوا هم الحكام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أمور دينهم كما أيضا كان يفصل في الخصومات ويفصل في النزاعات، فكان هو حاكم المسلمين، فهو الذي يجوز له أنه إذا خرج إنسان أو جماعة عشر الله عز وجل أن يقاومها وأن يردها بالسيف وأن يقاتلها وأن ينفذ فيها حكم الله عز وجل، وليس لأي أحد أن ينفذ أحكام الله سبحانه وتعالى ولو خرج الناس عن كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للناس أن يقيموا الحدود، تعرف إنسان سرق أو قتل أو زنا لا يجوز لك أن تقتله ولو قتل أباك، فليس بيدك أمر تنفيذ الأحكام وإنما هذا للحاكم، فإن قدر على ذلك وفعله بها ونعمة، فإن لم يقدر وأصبحت الحدود معطلة فلا تستطيع أنت أن تقوم بالحد بنفسك. ومثل هذا الكلام أذكره ولي فيه قصة قديمة جدا تزيد عن 20 سنة، أني سمعت أحد الناس الذين أوتوا علم في هذا الباب لكن لم يكن على لحنة طيبة وإنما كان على منهاج فاسد، وهو أحد كلمة الإمام الشنقيطي التقيته به في بعض البلاد وأعجبني طرده لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر لي بأنه تسبب على الإمام الشنقيطي رحمه الله ولكن كما قلت كان على منهاج فاسد، فكان في محاضرته يذكر مثل هذا الكلام أنه من خرج عن الكتاب جاز تقويمه بالحديث وإرجعه بالسيف، فكأنه كان يرى الخروج لأنه كان يتبنى فكرة لبعض الجماعات في ذلك العصر ويستفيد بهذه الكلمة. ولكن سرعان ما زالت بحمد الله هذه الشبهة لما سألت أحد العلماء ولم أكن أعرفه بأنه لما حضرته درسا يعني ما يزيد عن 18 سنة للشيخ محمد أمان الجاني عليه رحمة الله رحمة واسعة، ولم أكن أعرف أن هذا الشيخ من العلماء الذين يرجع لهم في مثل هذه المسائل التي من مسائل الاعتقاد، فحضرت درسه في المسجد النبوي وكان يشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، فرأيت منه فردا عجيبا لتفاصيل الكتاب وما جاء في شرحه لكتاب التوحيد من كلام العلماء، فقلت والله أسأل عن هذه الكلمة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما انتهى الدرس سألته عن هذه المسألة فقلت يعني يا شيخ هل أن من يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاز له أن يأخذ هذا الكلام على عمومه ويقول أن كل من خالف شرع الله جاز الخروج عليه بالسيف، فكان أن أرشدني إلى هذا الفهم وأن شيخ الإسلام إنما قال هذا الكلام مستدلا بقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا، فالحاكم هو الذي يجيز له وليس هذا الأمر موكل لعوامل المسلمين، فكان جواب هذا مزيلا لهذه الشبهة التي رسخت ربما في ذهن بعض الشهور أو الأعوام، وهذا مما يدل على أن الكلام إذا كان مجملا أو كان قارئه ليس من طلبة العلم المتمكنين أو ربما دخل في ذهنه شبه من الشبه فليس له إلا أن يلجأ إلى العلماء الكبار فإنه سرعان ما يزيلون عنه هذه الشبهة. الحاصل أن الإمام الكبرى قد دل عليها الشرع بهذه الأدلة التي ذكرناها. وقد تكلم العلماء على مسألة الإمامة بما في العقل، كيف يكون الإمام حاكم على المسلمين، تجب طاعته وتحرم مخالفته ويحرم الخروج عليه وشقعة المسلمين. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف. ذكر العلماء أن الإمامة تنعقد بثلاثة أمور، وبعضهم ذكر أربعة أمور أي أربعة شروط. الشرط الأول أن الإمامة تنعقد إذا وجد هناك نص، إذا وجد نص من الشرع يبين أن فلانا هو الإمام وهو الحاكم، لأن هذا لا يجوز مخالفته لأنه نص والاجتهاد في مورد النص. لكن هذا الشرط هو خاص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك ليس عندنا نص يبين بأن فلان هو الخليفة أو هو الحاكم، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اعتماد ذلك. وهذا على قول، هذا على قول، ومثل العلماء لذلك بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقالوا خلافة الصديق، وهذا على أحد الأقوال أن خلافته نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على خلافة أبي بكر. هذا على قول، لأن بعض العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر، قالوا لو نص على خلافة أبي بكر ما كان الخلاف بعد ذلك يكون حول خلافة أبي بكر. وسعد بن عبادة من الأنصار لم يرد أن يبايع أبا بكر، بل قال منكم أمير ومنا أمير، ولكن بعد ذلك أبو بكر الصديق أفهمه بأدلة كان يحفظها وكانت عنده، ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة من قريش، وسعد بن عبادة ليس من قريش، وقال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد سمانا الله سبحانه وتعالى بالصادقين، فأنتم إذن لابد أن تكونوا معنا. وذكر له طائفة أو جيش من الأدلة ما كان من الأنصار إلا أن يستجيبوا لرأي أبي بكر ويخضعوا له. ولهذا اختلف العلماء هل خلافة أبي بكر جاءت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها باجتهاد. فالذين قالوا بأنها جاءت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استخلف أبا بكر، ولا يجوز للمسلمين بعد ذلك أن يبايعوا غيره. والدليل على أن خلافة أبي بكر جاءت بالنص قالوا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الذي استخلفه في الصلاة هو أبو بكر. قال الصحابة لأبي بكر الصديق إذا جاز أن يستخلفك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمامة في الصلاة وهي أشرف شيء وهذا أمر متعلق بالدين، فكيف لا نرضاها إماما لدنيانا؟ يعني إذا رضيك النبي صلى الله عليه وسلم إماما لنا في ديننا وهذا أعظم شيء، فكيف لا نرضاك إماما في دنيانا؟ ولهذا قالوا هذا يعتبر نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الشرط الثاني الذي به تنعقد الإمامة الكبرى أي الخلافة، وهذا هام، هذا اتفق عليه العلماء، الأول على خلاف، الثاني هذا اتفق عليه العلماء، اتفاق أو اجتماع أهل الحل والعقل على نصب خليفة أو إمام أو حاكم. يجتمع أهل الحل والعقل، من هم أهل الحل والعقل؟ العلماء، العقلاء، الشرفاء، الحكماء الذين لهم كلمة في الأمة. واليوم قد يكون ناس من السياسيين، من الذين عرفوا بالحكمة، من العلماء إلى غير ذلك. فإذا اجتمع أهل الحل والعقل على نصب إمام ومبايعته وجب تعيينه، وسواء كان أهل الحل والعقد هؤلاء معينون أم لم يكونوا معينين، لأن أهل الحل والعقد قد يقول إنسان هل هم معينون مثلا من إمام سابق أم لا يكونوا معينين، فقد يكون أهل الحل والعقد معينين من طرف خليفة سابق. ومثل العلماء بهذا بخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان رضي الله عنه من الذي ولاه؟ ولاه أهل الحل والعقد وهم ستة من الصحابة ذكرناه. ومن الذي عين أهل الحل والعقد؟ من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما توفي ترك ستة من الصحابة من كبار الصحابة، فيهم عبد الرحمن بن عوف، وفيهم عثمان، وفيهم علي، وفيهم سعد بن أبي وقاص، وطلحة أبو عبد الله، والزبير بن العوام، وهم من العشر المبشرين بالجنة. وجعل معهم عبد الله بن عمر ابنه ولكن قال له ليس لك من الأمر شيء، يعني تحضر معه. لكون عبد الله بن عمر كان على هدي كبير من العلم، العلم بالسنة من المتكلم، قال تحضر معهم وليس لك من الأمر شيء، يعني لا تتولى خلافة المسلمين. فإذا أهل الحج والعقد كانوا معينين من خليفتان، أو لا يكون معينين، لا يفترض أن يكون معينين، يعني إذا وجد في الزمن الذي يولى فيه الخليفة الجديد جماعة من أهل الحج والعقد، الناس فرض بحكمهم ومثل العلماء ذلك بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق على قول أنه وجد جماعة من الصحابة له، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رأى أن أهم من يتولى الخلافة بعد وفاة الرسول هو أبو بكر الصديق، ولهذا بيعه، ولهذا ذهب بعض العلماء أن الإمامة قد تنعقد بمبايعة رجل واحد، لا سيما إذا كان من أهل الشعب كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا القول قال الإمام القرطبي ومال إليه، بل حتى إمام الحرمين إجماع العلماء على ذلك، ومنهم من قال أنها تنعقد ببيعة أربعة وكلا غير ذلك. المهم أن أهل الحل والعقد إذا اتفقوا على تولية خليفة وإمام وجب الإدعاء إلى اختياره، سواء كان أهل الحل والعقد معينين من طرف خليفة تابع أم لم يكونوا معينين. حتى علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة إنما ولاه أهل الحل والعقد. هذا الشرط الثاني الذي تنعقد به الإمامة الكبرى. الشرط الثالث أن يكون هذا الخليفة قد عين من إمام سابق، من خليفة سابق، ومثل العلماء لذلك بخلافة عمر بن الخطاب، فإن الذي عينه على رأس المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا لو قلنا بأنه مثلا في عصرنا هذا كان خليفة ثم بعد ذلك ترك بعد موته الأمر لإنسان مسمى سواء كان من أقربائه أو كان من الآباء واستتب له الأمر وجان له الناس ورضوا ببيعته، فلا يجوز للغير أن يخلعه. هذا الثالث الذي تنعقد به الإمامة. الشرط الرابع الذي تنعقد به الإمامة هو أن يكون بطريق القهر والغلب. يأتي مثلا حاكم رجل خليفة يستوي على منصب الخلافة بماذا؟ بالقهر والغلبة، ويستجيب له الأمر ويدل له الناس بذلك ويخضع لأمره، كما هو الآن مثلا معروف هذه الانقلابات العسكرية، ولكن ينجح مثلا في انقلابه يزيل الخليفة ثم ينصب نفسه حاكما على تلك الرأي.
من الأولى حتى في زمن السلف ومن بعده حدث أن حكم المسلمون المسلمين خليفة يصل إلى منصب الملك ومنصب الخلافة بطريق السيف ويستدل له الأمر في ذلك، ومثل العلماء لذلك بخلافة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان إنما وصل إلى إعادة أمور الخلافة إليه بعد أن قتل عبد الله بن الزبير الذي نفسه في الخلافة، وكان عبد الله بن الزبير أن يتولى الخلافة بل خضع له الناس، ولكن استطاع عبد الملك بن مروان ان يقهره ويغلبه بطريقه وبواسطه الحجاج بن يوسف الذي كان ولي له. فالقصه معروفه، وان الحجاج بن يوسف قتل عبد الملك قتل عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك انتظم الامر للخليفه عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى وتولى خلافه المسلمين. فلما استتب له الامر وجل له الناس واصبح خليفه انعقدت له الإمام، سواء كان محقا في ذلك أو لم يكن محقا. المهم أنه لما تولى الخلافة لا يجوز للغير بعد ذلك أن يحدث فوضى وأن يخلعه أو يقول للناس لا تبيعوا. إذن فهذه ثلاثة شروط أو أربعة شروط فيما تنعقد فيه الإمامة الكبرى. فإذا حصلت الإمامة بهذه الشروط أو بإحداها لا يجوز للناس أن يخلعوا يد الطاعة من الحاكم أو من المسلم، بل لابد له أن يطيعوه في طاعة الله عز وجل وأن لا يخالفوا أمره وأن يجاهدوا معه وأن يبقوا معه ولا ينزع يدا من طاعة، كما قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأن لا ينازع الأمر أهله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وهنا لابد ان يشير ايضا الى كلمه، وهذا الذي ذكرته هو ملخص كلام اهل العلم فيما تعقل به الامام الكبرى. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذهب في كتابه الكبير العظيم الذي لم يؤلف في تاريخ الاسلام مثله، وهو منهاج السنه النبويه في الرد على الشيعه الروافض والقدريه، حيث ذكر الضوابط الشرعيه في وجود الخليفه، لان شيخ الاسلام ابن تيميه رد على الرافضه وعلى الخوارج الذين لهم طريقه في تعيين الامام. فذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الامام انما تنعقد بوجود امام تقوى به شوكته ويكون قادرا على تنفيذ احكام الامام. قال فاذا وجد مثلا في الامه من يستطيع ان يصل الى الامام وينفذ احكام الخلافه وتقوى شوكته بوجوده، قال هذا يجب طاعته ولو كان ظالما. وعلى هذا لو وجد مثلا في الامه انسان بسيط من عوام المسلمين، هذا لا يمكن ان ينصب امام، ولا يمكن ان ندعيه بانه امام المسلمين، لان العام البسيط لا يستطيع مثلا ان يصل الى الحكم ثم بعد ذلك يدير سياسه الامه، عنده جيوش وعنده قرارات وعنده اقتصاد وعنده حدود يحفظها. فهل تتصورون ان عام من عوام المسلمين يستطيع ان يصل الى مثل هذا؟ لا يمكن هذا ولا يتصور. فالذي يصل الى مثل هذا لابد ان يكون على قدر من القوه وبسط السلطان والحكم في الناس. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على شروط الامامه، وذكر هذا المبحث بما نزلت فيه الامام الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان في تفسيره لقول الله عز وجل: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قال: وشروط الامام عشر. ذكر منها اولا من شروط الامام ان يكون قرشيا، يعني هذا في الامامه الكبرى، اما الامام الصغرى كان يكون واليا او امير على اقليم فهذا لا يشترط فيه ان يكون من قريش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الائمه من قريش. وهذا يكاد يكون محل اجماع بين العلماء، ولكن هو مشروع باقامتهم الدين واطاعتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما اذا كان هؤلاء الائمه من قريش ولكن ليس لهم قدر وحظ ونصيب من الدين يقيمون دين الله سبحانه وتعالى، فغيرهم وان لم يكونوا من قريش اولى بالامامه وبالخلافه. فاذا مثلا وجد حكمان كلاهما قادر على ان يسوس وان يدبر شؤون المسلمين، وكان واحد منهم من قريش وكان الاخر من غير قريش، الواجب ان يولى من القرشي. ولهذا لما اراد سعد بن عباده وهو سيد الانصار ان يدعي الخلافه له، قال له ابو بكر وقد حاجه بهذا الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الائمه من قريش، وابو بكر من قريش، وسعد بن عباده ليس من قريش. ولهذا جاء اكثر الناس الى ابو بكر الصديق ولم يسمعوا ولم يخضعوا لاقتراح سعد بن عباده الذي قال: منكم امير ومنا امير، منكم امير ومنا امير، لانه هو قال الائمه من قريش. فهذا يكاد يكون محل اجماع بين العلماء، والذي يدل على انه يجوز توليه غير القرشي ان عمر بن الخطاب، وهذا الاثر رواه الامام احمد في مسنده باسناد رجاله ثقات، ان عمر بن الخطاب قال: لو ادركني اجلي وابو عبيده حي لاستخلفته عليه. نعم ابو عبيده قرشي، لكن قال عمر بن الخطاب بعد ذلك: ولو ادركني اجلي وقد مات ابو عبيده عامر بن الجراح لاستخلفت معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل ليس من قريش، معاذ بن جبل ليس من قريش. قال العلماء: هذا الاثر فيه دليل لعمر بن الخطاب على انه قد يولى غير قريشي اذا لم يكن هذا القرشي قائما بامر الله عز وجل، اما اذا كان قائما بامر الله عز وجل وبدين الله عز وجل فالاولى ان يولى هو. ومما يدل على انه يجوز توليه غير القرشي اذا لم يكن مقيما للدين ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان هذا الامر في قريش، ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم فيه احد الا كبه الله على وجهه ما اقام الدين. هذا حديث صحيح هو البخاري. إن هذا الأمر يعني الخلافة في قريش لا يعاديه فيه أحد يعني ينازعه في أحد من الناس إلا شبه الله على وجهه أي شبه الله تعالى على وجهه في النار ما أقام الدين. نحن الشاهد هنا الذي من أجله يأتينا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الدين وما هنا قال العلماء مصدرية ظرفية مقيدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الأمر في قريش وتقرير المعنى أن أمر الخلافة في قريش مدة إقامتهم للدين مفهومه أنه لو لم يقيم الدين لم يكن أمر الخلافة فيه وهذا من استنباطات أهل العلم في هذا. هذا الشرط الأول أن يكون الإمام من قريش. الشرط الثاني أن يكون بقرا وهذا لا يعرف فيه نزاع بين العلماء أن يكون الخليفة من الذكور ولا يكون من الإناث والدليل على ذلك حديث الإمام البخاري حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا يعني قوم فارس ولوا أو ملكوا عليهم امرأة هي ابن التسع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح لن يربح ولن ينجح لا في الدنيا ولا في الآخرة قوم ولوا أمرهم امرأة هذا فيه دليل على أن الخليفة إنما يكون من الذكران ولا يكون من الإناث حتى ولو كانت هذه المرأة ممن تقدر على القيام بأعباء الخلافة لأن هذا شرط شرعي لا يمكن أن يرد بأهواء وقد غلط أقوام نسبة قولي وهذا أنبه إليه نسبة قولي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقالوا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجيز تولية المرأة القضاء وهذا الكلام كما ترقى أن نبتل إليه في خطبة الجمعة بعض المغرضين وهذا من مظاهر تنقص العلماء أنه يخطئهم بغير علم وقد ينسب إليهم أقوالا يقولون فقالوا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يجيز تولية المرأة في القضاء وأبو حنيفة لا يجيز ذلك وإنما قال أبو حنيفة بأن الإمام الأعظم إذا ولى امرأة قاضية فإن حكمها ينفذ مثلا خليفة كما احنا عندنا الآن يولي امرأة قاضية وهذه القاضية تصدر حكما من الأحكام قال إمام حنيفة أن حكمها يكون نافذا حتى وإن لا يجوز أن تكون المرأة هي القاضية لكن إذا ولاها الخليفة الإمام وجعلها قاضية نفذ حكمها لكن صحيح مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يرى تولية المرأة وهذا تغليط للناس من طريق بعض الناس الذين لا يفهمون أقوال أئمة العلم ومن هذا ما وقع فيه الشيخ الغزالي عفى الله عنه وعنه ورحمه الله بأن مذهب أبي حنيفة يجيز تولية المرأة ولهذا قال لا أرى مانعا من أن تولى المرأة وأن تكون قاضية بل وأن تكون خليفة للمسلمين واستدل ببعض الأدلة الهشة التي لا يمكن الاعتماد عليها بأنه قد يوجد مثلا امرأة ألف من خير من ألف رجل وذكر مثلا قضية بلقيس عليه السلام وفضل عائشة رضي الله تعالى عنها على كثير من النساء وقال الله سلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة وذكر منهم خديجة وذكر منهم فاطمة وما إلى ذلك من الأدلة التي لا يمكن أن تنهض للاستدلال بها على جواز تولية المرأة في القضاء هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن لا يكون عبدا الخليفة لا يكون عبدا الواجب أن يكون حرا ولا خلاف في ذلك بين العلماء لكن قد يقول قائل وجدت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة في جواز أو جواز استعمال العبد أن يكون خليفة واستدلوا بذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم على العبد السمع والطاعة ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة زبيبة معروف يعني من الزبيب وهو العنب الجاف قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تشبيه العبد يعني في ضرب مثل الصورة القبيحة يعني حتى لو كان هذا العبد الحبشي الذي تولى أمور المسلمين كأن رأسه زبيبة فإنه يسمع له ويطاع وقول أيضا أبي ذر الغفاري فيما رواه مسلم في صحيحه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف بعض الناس قالوا هذه أدلة فيها دليل على جواز تولية العبد ولكن العلماء أجابوا على هذا الإشكال بأجوبة قوية قالوا أن هذه النصوص ليس فيها دليل صريح على جواز تولية العبد، بل الخليفة لابد أن يكون حرا. من هذه الأجوبة الجواب الأول، قاله الإمام الخطابي رحمه الله وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباب، حيث قال: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود. أحيانا يضرب المثل ولكن هذا المثل لا يصح أن يكون في الوجود، أن يضرب المثل بما لا يقع في الوجود. قالوا: فإطلاق استعمال العبد في هذه الأحاديث لأجل المبالغة في أمر الطاعة، ولكن من حيث الشرع لا يمكن للعبد أن يلي ذلك. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبيد. هل يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى له عبد له ولد؟ ولكن الله عز وجل قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبيد، يعني قل يا نبي الله بأنه إن كان للرحمن ولد فأنت تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. هذا مثل نظري، لكن هل يقع؟ ما يقع، لأنه يستحيل أن يكون لله ولد. فقالوا أيضا: إطلاق لفظ أو إطلاق استعمال العبد الحبشي عند المسلمين لا يمكن أن يقع شرعا. هذا جواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره العلماء في رد هذا الإشكال، قولهم أن استعمال العبد الحبشي يكون مأمورا به من جهة السلطان الأعظم، كأن يكون على بلد من البلدان، وهذا أظهر الأجوبة واختاره كثير من العلماء. قالوا: لأن العبد لا يكون إماما في الإمامة العظمى، لكن كونه يكون في الإمامة الصغرى، مسؤول مثلا على إقليم من الأقاليم، والي على ولاية من الولايات، أمير على مدينة من قبل الخليفة، فهذا لا مانع منه. لأن الذي قاله العلماء أن الخليفة لا يجوز أن يكون عبدا، إنما هذا في الإمامة العظمى، في الحاكم الذي يحكم جميع المسلمين. والجواب الثالث الذي قاله العلماء أن الأدلة التي ذكرت استعمال العبد الحبشي كونه كان قد اتصف بذلك من قبل، يعني أن يكون الأصل فيه أنه عبد، ولكن حين توليته الإمارة والخلافة كان حرا في ذلك، يعني الأصل أنه كان عبدا، أما لما تولي الخلافة فهو حر. وعبروا بذلك وشبهه، قالوا: نظير هذا اليتيم لما يبلغ. اليتيم معروف عند العرب أو في الشرع أنه إذا بلغ ووصل إلى سن البلوغ لا يطلق عليه اسم اليتيم. اليتيم قبل البلوغ يسمى يتيم، لكن بعد البلوغ لا يسمى يتيما، لأنه أصبح مستقلا بأمور نفسه، فهو الذي يدبر شؤون نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يعني عند سن البلوغ ماذا قال في اليتامى؟ قال: وآتوا اليتامى أموالهم. فهذا الوصف لليتامى باعتبار الوصف السابع، لكن هم إذا بلغوا قال: وآتوا اليتامى أموالهم، أي ادفعوا لهم أموالهم، ومع ذلك سماهم يتامى باعتبار الوصف الأول، وإلا لما وصلوا سن البلوغ فلا يمكن أن يسموا باليتامى. هذا ملخص ما أجاب عليه العلماء في كون جواز استعمال العبد، ولكن في الخلافة العظمى لا يجوز العبد أن يتولى أمور المسلمين، بل يجب أن يكون حرا. الشرط الرابع الذي ذكروه أن يكون بالغا، فلا تجوز إمامة الصبي، لأن إماء الصبي لا يستطيع أن يقوم بأداء الخلافة كما هو ظاهر. الشرط الخامس أن يكون عاقلا، فلا تجوز إمامة المجنون ولا إمامة المعتوه، وهذا قدر معروف أنه لا نزاع فيه. الشرط الآخر وهو السادس أن يكون عدلا، فلا تجوز إمامة الفاسق. إمامة الفاسق لا تجوز، يعني لو وجد إمام وعنده فسق فأهل الحل والعقد لا يرشحونه لهذا المنصب. واستدل العلماء في كون أن الإمام لابد أن يكون عدلا لا فاسقا بقول الله عز وجل: وقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. والظلم نوع من الفسق. الشرط الآخر أن يكون ممن يصلح قاضيا من قضاة المسلمين، بحيث يمكنه أحيانا الاستغناء عن غيره، كأن يفصل مثلا في قضية من القضايا، كأن يفتي مثلا في مسألة من المسائل التي تعرض عليه. ولهذا قالوا يكون عنده نصيب من العلم أو نصيب من ما يسمى الآن في العصر الحديث بالثقافة، يعني لا يمكن مثلا اليوم أن يتولى أمور الناس إنسان أمي جاهل لعشقه، إذن يكون له نصيب من علم وثقافة، يمكنه أن يتصرف أحيانا في بعض الحوادث أو في بعض الوقائع التي تستحق إجابة سريعة لا يمكن أن يلجأ إليها إلى العلماء أو إلى القضاء. وذكروا شرط آخر وهو الثامن، أن يكون سليم الأعضاء غير معتوه، كأن يكون مثلا أعمى، الخليفة لا يكون أعمى. والدليل على هذا الشرط والذي قبله قول الله عز وجل في طالوت، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم ما ذكرناه، أن يكون عنده شيء من العلم، كأن يصلح أن يكون قاضيا. والشرط الثاني أن يكون سليما من سليما في أعضائه. في العالم يستطيع أن يكون أعمى، لكن الخليفة لا يكون أعمى، لأنه يمضي على القرارات، ولأنه لابد أن يلحظ بعض الأشياء في أمته، يعرف إذا كان صنعها بالحاجة يعني على وفق الشروط والضوابط، فلابد أن يكون بصيرا. واستدلوا بقول الله عز وجل، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والشرط التاسع الذي ذكروه في شروط الإمامة، أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وحماية بيضة المسلمين والانتقام للظالم والإنصاف المغروب. فإذا كانت الحاكم عنده قدرة في مثل هذا فهذا من شروط الإمامة. أما إذا لم يكن عنده أمر بمثل هذا فإنه سرعان ما يتسلط الأعداء على بلاد المسلمين. والشرط العاشر الذي ذكروه في هذا، أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا عاطفة في إقامة الحدود. ما تكونش أن عنده عاطفة يرق من خلالها يجيكم الحد على واحد يقول لا هذا مسكين، ولا بد له من إقامة هذا الأمر في الأمة، لأنه كما قيل القتل أنت القتل. هذا العرب مثل كانت تقول، ولكن أبلغ منه قول الله عز وجل ولكم قصاص حياة يا أولي الألباب. نعم قتل الناس شر، ولكن أحيانا قد يكون لازما في الأمة، لأنه لو لم يقيم الخليفة هذا الحد وهو قتل الناس أو تنفيذ حكم الإعدام في بعض الناس، ماذا يسوي للناس بعد ذلك؟ أن يقتلوا وأن يستهينوا بالأرواح. ولكن إذا وجدوا الربع فإنهم سرعان ما يخافوا وسرعان ما ينزجروا. ولهذا إذا كان الحاكم يمثل هذه الأحكام ولا يتسمع فيها فإن هذا فيه درس وعبرة للآخرين الذين قد يتساهلون في ارتكاب الجرائم. هذا خلاص ما قاله العلماء في مسألة الإمامة الكبرى وفي شروط الإمام. وهنا مسائل أريد يعني أن أتكلم عليها بحمل الإيجاز، لأنها قد لها أهمية بالموضوع الذي سوف نصل إليه، وهو في طاعة هؤلاء الأئمة وعدم الخروج عليهم وفي نبذ مخالفتهم. مسألة ذكرها العلماء، قالوا إذا طرأ للخليفة أو الإمام فسق أو قيام ببدعة، هل يجوز خلعه والقيام عليه أم لا؟ نتصور ونقول بأن حاكم الحكام وقع في فسق أو كان يدعو إلى بدعة، هل سيتكلم عليه العلماء، هل يجوز القيام عليه وخلعه وعزله وإزالته أم لا؟ قال بعض العلماء يجوز خلعه وعزله، ولكن هذا مشروط إذا لم يؤدي الأمر إلى فتنة. قالوا فسولية العدل والذي يدعو إلى إقامة العدل بين الناس وإلى قمته أولى من سولية الفاسق الذي يدعو إلى بدعة، لكن هذا مشروط إذا لم يؤدي الأمر إلى فتنة. ولكن مع ذلك قال أهل التحقيق بأن القول الراجح في هذه المسألة والذي لا شك فيه أنه لا يجوز خلع وعزل الإمام إذا وقع في فسق أو كان يدعو إلى بدعة، مستدل بحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم عندكم من الله فيه برهان. انظروا هذا هو الخير، يعني تسمع وتطيع في المنشط والمكان وأثرة عليه حتى ولو كنت قد وجدت ظلما من ذلك الحال، ماذا يجوز خلعه؟ لم يكن الله صلى الله عليه وسلم عند وجود فسق أو عندما دعوة الإمام هذا إلى بدعة، وإنما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم منه عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان واضح. واستدل العلماء أيضا بعمل السلف رضوان الله تعالى عليه. قالوا لما جاء الوافع والمعتصم والمتوكل وهؤلاء الخلفاء خلفاء بني عباس دعوا إلى بدعة عظيمة في ذلك الوقت، وهي بدعة القول بخلق القرآن. وقد امتحن العلماء في ذلك، امتحنوهم بالحبس وبالضرب بل والقتل وبأنواع الإهانة، ومع ذلك لم يفت أحد من علماء الإسلام الكبار كعلي بن المديني والإمام أحمد رحمه الله وبشر الحافي، لم يفت أحدهم بجواز الخروج عن الإمام، بل قالوا بالصبر حتى جاء الأمر بعد ذلك إلى الخليفة الوافع، فبعد ذلك رفع هذه المحنة وأقام السنة بالخليفة المتوكل وليس الوافع. الوافع دعا إلى بيع القرآن، وإنما الذي أزال القول أزال هذه المحنة وجعل السنة مكانها هو الخليفة المتوكل عليه رحمة الله. إذا كان وقع الإمام في فسق أو دعا إلى بدعة لا يجوز خلعه في أصح الأقوال، بل يصبر عليه إلا أن يرى كفرا بواحا. ورغم ذلك إذا وجد الكفر البواح من عند الخليفة أو من عند الإمام فإنه لا يجوز الخروج عليه إذا ترتب على ذلك الخروج مفسدة، إذا ترتب على ذلك الخروج مفسدة، لأن الخروج فيه مفسدة عظيمة. وأنتم هل رأيتم الآن وسمعتم بأن جماعة طائفة من الطوائف خرجت على إمام أو على خليفة أو على حاكم حتى وإن كان ظالما وأنها أتت بنتيجة أو حفظت الخير في خروجها؟ ولهذا ما أعظم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المستقرئ استقراء ليس بعده استقراء لتاريخ الأمة الإسلامية، لتاريخ الأمة الإسلامية ذكر في استقرائه لتاريخ الأمة خروج ابن المهلب على إبليس وخروج صاحب الدعوة أبي مسلم الخراساني وخروج أهل المدينة على يزيد وخروج أهل البصرة على أبي جعفر المنصور. هؤلاء جميعا خرج الطوائف منهم على الخير في ذلك الوقت، وابن الأشعث أيضا في البصرة خرج على الخليفة، ومع ذلك لم يحصل منهم أحد على مرامه. ولهذا قال بحق شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله لا توجد طائفة خرجت على الإمام وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي تريد إزالته. كلام عظيم قاله شيخ الإسلام. قد لا توجد طائفة خرجت على إمام من أئمة المسلمين وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزلته. ولهذا في خروج الناس على الأئمة والحكام حتى وإن كانت نيتهم إزالة الفساد إلا وكان الفساد الذي وقع من خروجهم أعظم من الفساد الذي أرادوا أن يزيله، لأن في الخروج على الأئمة ماذا فيه من المذل؟ استبدال للأمن بالخوف، استبدال للشبع بالجوع، فيه إراقة للدماء، فيه هث للأعراض، فيه إفساد للأموال، فيه تسلط للجهلاء، فيه رفعة للجهال، فيه قبض العلم، فيه إقصاء للعلماء، فيه غربة للدين وضعف منه، بل كل لون من ألوان الفساد في نتيجة تعلمه. ونحن قلنا نذهب بعيدا نمثل بالذي حصل لنا في هذه العشرية الأخيرة. مهما كانت تلك الشعارات التي نادى بها أقوال أو جماعات وتحمس لها أناس، هل حصل خير من ذلك؟ ما هو الخير؟ من يستطيع أن يقول أن هناك وجود الخير؟ يعني على حد من قال بأن الخمر والميسر فيهما خير وفيها شر كما قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من فعله، لكن في الخروج على العلم ما ليس به خير من الخير، بل من مات مات ومن ذهب ذهب، ومع ذلك الفساد كان أكثر مما كان. كلمة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وخروج على العلم ليس فقط هو خروج يعني بالسيف وإقامة هذه الثورات، بل كل مظهر يؤدي إلى الوقوع في هذه البدعة العظيمة، البدعة القديمة وهي بدعة معاصرة أيضا، بدعة الخروج على العلم، لأن فيها مفسدة. وأي مفسدة؟ مفسدة عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الخروج على المسلمين وعلى إمام المسلمين فيه عذاب. كان عبد الله بن عباس يقول وقد صح عنه ذلك لئن آكل الملح آكل الملح في الجماعة يعني والناس يعيشون تحت راية إمام أو حاكم بل كان أو فجر لئن آكل الملح في الجماعة أفضل لي أن أفضل لي أو خير لي من أن آكل الفلوذج في الفرقة. آكل الفلوذج نوع من أنواع الأطعمة الذي وكان عبد الله بن مسعود يقول وقد صح عنه هذا كان يقول رضي الله تعالى عنه ما تكرهون في الجماعة أحب مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون وأنتم في الجماعة هذا أفضل لكم مما تحبون شيئا في حالة الفرقة وعدم وجود الإمام. هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضوان الله تعالى عليه. ولهذا أقول أن كل أمر يفضي بالخروج على أئمة المسلمين فإن هذا معناه إحداث الفوضى والبلبلة حتى وإن لم يخرج يعني حتى وإن تعالى بالخروج. هذه لأحد الاجتماعات السرية التي قد يفعلها بعض الناس من أجل أن يصلحوا زعما أمور المسلمين هذا أيضا فيه عون للوقوع في هذه البدع. ولهذا أخرج النسائي في كتابه العظيم عن عمر بن عبد العزيز انظروا هذا كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بمعزل عن العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. سبحان الله قال إذا وجدت شف قومي من الناس يتناجون في دينهم يتخبوا في المسجد ولا يديروا اجتماعات في المقصورة ولا تحت يعني في الطابق الصبري أو الأعلى في أول دينهم يتناجون دون العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ممكن أن يستدل ويقول لك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم باجتماعات سرية في أمر الدعوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يفعل هذا لأنه كان مضايق ولأنه كان من جبه الكفار. أما لما أصبح الحكم في يد المسلمين ما كان لأحد من الصحابة أن يفعل ذلك بل إن أحد الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بل قال له أوصني يا رسول الله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج واعتمر ثم قال له وعليك بالعنانية وإياك بالسبت. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح روي بإسناد جيد عليك بالعنانية وإياك بالسبت لأن السر في الحقيقة لا يكون فيه خير. قال له عليك بالعنانية وكذلك من الأمور التي تعين على الخروج وجود التعذب في الأمة. التعذب هو الدعوة إلى إنشاء جماعة أو حزب معين فإنشاء الأعداد في الأمة الإسلامية دليل على هذا المراد الوصول إلى شق عصا المسلمين فلنكن على حذر من هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وقال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين سواء سمي أمير المؤمنين أو سمي رئيس الجمهورية أو الحاكم وجبت طاعته لي نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال وحرمت مخالفته تحرم مخالفته بغض النظر عن كونه صالحا أو طالحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الذي يخلع يدا من طاعة فإنه يلقى الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له وعيد عظيم. ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين مات ميتة جاهلية. ثم قال والخروج عليه لا يخرج عليه لا بفعل ولا بقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج حتى وإن أخذ ماله وجلد ظهره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج ولا ينزع يد من طاعته. قال والخروج عليه وشق عصا المسلمين. انظروا هنا المؤلف رحمه الله شبه اجتماع المسلمين بتلك العصا الحاوية فالذي يريد أن يخرج عنهم عن جماعة المسلمين إنما يريد أن يشق هذه العصا، ومعلوم أن العصا إذا شقها الإنسان وأحدث بها شقوقا فإنه سرعان ما تنكسر، يعني تنكسر إذا شقت. ولهذا الذي يدعو إلى مثل هذا فإنه يريد أن يشق عصا المسلم. إذن فكل من وجبت إمامته وكل من وصل إلى الخلافة فله بعد ذلك أن يأمر الناس وللناس أن يطيعه، إلا إذا رأوا كفرا بواعا، ومع ذلك لا يجوز الخروج عليه إذا ترتب من ذلك الخروج مسألة. أما إذا لم يجدوا منه كفرا بواحا فإنه لا مسوغ لهم للقول بالخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فكيف إذا لم ترى أنت الكفر البواح من الإمام أو من الخليفة؟ يأتي بعضهم الآن يأتي إلى بعض الحكام ويقول لك أموالهم الآن موجودة في أمريكا، يعني موجود أموال الكفار مثلا عند الأمريكيين أو عند الروس، هذا موجود الكفرين. وهؤلاء الناس الذين كانوا ينادون ويشيعون في الأمة مثل هذه الأقوال الآن يعيشون في بلاد الكفر. أبو قتادة الفلسطيني هذا الذي يعني يأخذ بعض الناس الفتاوى من عنده في تكفير حكام المسلمين، بل ذهب إلى أنه إذا خرج الناس عن المسلمين جاز قتل الربع، جاز قتل الناس وإبادته، وهو الآن أين يعيش؟ يعيش في بلاد الكفر، يعيش في بريطانيا لأن بريطانيا تعطيه الإقامة ويقيم في بلاد. هذا الذي يقول بجواز الخروج عن أئمة المسلمين أنهم كفار، كيف يرضى هو برأية الكافر؟ والكافر يعني لا يجيز له البقاء، لا يجوز له البقاء إلا إذا كان خاضعا لتلك القوانين، وهو خاضع لتلك القوانين. إذا تزوج بزوجة لا يجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية. إحنا في بلاد المسلمين تتزوج بزوجة ثانية وسيطر هذا على كل المثال، وهو لو فعل ذلك لدخل السجن وهو يرضى بذلك القانون. وقد أجاد أخونا الفاضل الشيخ عبد الملك رمضان في كتابة كتابين في هذا الموضوع كالرد على أبي قتادة الفلسطيني، وهو من أنفع الكتب. الكتاب الأول سماه تلخيص العباد من هذا الذي اسمه أبي قتادة، وهو مجلد طبع الآن وهو موجود، وله كتاب ثاني رد عليه أيضا سماه يعني التنبيه النبيه إلى وصل في سد فقيه، لأن أبا قتادة هذا كان ممن يحقق بعض الكتب السلفية، وكان صاحبا لمشهور حسن هذا من تلمذة الشيخ الألباني، وكان هذا أبو قتادة الفلسطيني يحقق بعض الكتب كما حقق كتاب معارك القبول للشيخ حافظ الحكمي، فاختار الناس بما عنده من صح التعبير من البضاعة الحديثة، ثم بعد ذلك أصبح يصدر الفتاوى من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وأصبح بعض الأقوام عندنا يأخذون بفتاويه ويسلمون له، فلا الشيخ بن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ من الشيوخ، وإنما يأخذون الفتاوى من هذا الرجل الذي يدين ويخضع لقوانين الإفراج. إذن فلا تستمعوا لمثل هذا. نعم يوجد قصور، أنا لا أقول يعني بهذا الكلام أنا أزكي حكام المسلمين وقول أنهم على خير عظيم وليس عندهم سيئات، لكن الخير الذي عندهم والخير الذي أوجدوه في الأمة هو خير من هذا الشر الذي ربما يكون قد وقع فيه، عندهم سيئات وعندهم سلبيات وعندهم شيء من فيه، لكن الخير الذي عندهم سواء نتكلم عن حكام السعودية أو عن حكام الجزائر مهما كان هناك قصور وكان هناك قصور، لكن وجودهم يسسون الأمة ويدبرون شؤونها، ووجودنا في هذه النعمة أولى من وجودنا فيه. أطرونا يعني لما يعني ذهب الحاكم الأول وأصبح الناس في فوضى من أمرهم، ما من الذي يتولى شؤون المسلمين؟ أطرونا كيف كانت الأمور، كيف كان اعتدال الأمور، كيف زادت الفوضى والإضطراب، يعني 5 أكتوبر ليس علينا ببعيد 680، يعني تتصورون يعني يكون الأمر هكذا أفضل أن تنهب الأموال وأن تفسد الأموال وأن تفتك الأعراض وأن يعيش الناس يعني في حيرة وفوضى لا يدرون إلى أي جهة يسيرون؟ أم أننا إذا وجدنا مثلا في مثل هذا الغرب وإن كنا نرى فيه ما نرى، لكن الحمد لله يعني الناس الآن يستطيع الواحد يعني يرحل ويسافر ويمشي إلى غير ذلك، لكن في هذه السابق ما كان الواحد يجرؤ أن يخرج من بيته حيال حتى إلى الصلاة. ما تكلم العلماء ما تكلموا على مفاسد الخروج إلا لعلمهم، كما قال الشيخ ابن الإسلام لأنه لا يوجد طائفة من الطوائف خرجت على ذي سلطان إلا وكان من المفاسد والفساد والشر العظيم والجبين أكثر من ذلك الفساد الذين يريدون إزالته. هذا وقد ننهي الكلام إن شاء الله عن هذه المسألة العظيمة التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نزيد الأمر بيانا عند كلام المؤلف رحمه الله عن الطوائف المبتدعة من الرافضة والكرامية والخوارج، ونذكر ما قاله العلماء فيهم عليهم رحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة في مسألة سوية المرأة يعني في الدوائر أو في القضاء وكذا هي يجوز الخروج عليها؟ ما يمكن. قلنا يعني إذا كانت المرأة يعني يجوز الخروج عليها، لا يخرج عليها خروج على الحاكم، وخروج على الحاكم لا يجوز. فإذا نافذ الحكم من هذه المرأة لابد للانصياف والطاعة، لأن هذا كان من أمر الخليفة أو من أمر الإمام الحاكم، فلا يمكن الخروج البتة عن هذه الأمور. هذا ذكرني بشيء أني ذكرت مثلا في بعض المجالس في التفسير أن هناك شريط مسجل في مع الشيخ حمد حماني في الحوادث الماضية 5 أكتوبر. نعم، هذا اقترح يعني هل يشعر الشريط؟ والله هذا الشريط يعني فيه منفعة كبيرة تدل على ما كان عليه هذا الرجل أو الشيخ حمد حماني رحمه الله من الخلال الطيبة ومن امتياز ومن اتصافه وتحليه بعقيدة السلف التي كان يدعو لها في هذا الباب. ويومها أذكر أنه تكلم بعض الناس لا داعي لأن أذكر اسمهم وهم موجودون في هذا الشريط الذين باركوا، أقول بارك، ومنهم من لا يزال قيد الحياة. هذا الذي حصل من الناس من إحراق للأموال وانتهاك يعني صارخ وإفساد لهذه الأموال العمومية التي هي في الحقيقة مما يستفيد منها الشعب أولا، وأنهم باركوا مثل هذا العمل وقالوا هذا يدل على الغضب وكذا، وكانهم مشجعين له. والذي كان قد ذكر أن مثل هذا العمل لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، وبكى لذلك بكاء مرا هو المسجل في ذلك الشريط. وكان بعض الناس في ذلك الوقت أضافوا كلام الشيخ حماني إلى كلام هؤلاء الناس عفى الله عنا وعنهم على سبيل المقارنة بين ذلك الكلام وذلك الكلام، على أن كلام الشيخ حماني أنه كلام علماء السلطان الذين يباركون كل أعمال السلطان ولو كانت جورا ولو كانت ظلما. والحقيقة أنه تكلم في ذلك الوقت بكلام السلف، بين للناس عقيدة السلف، وهو الذي كان له عقل يومئذ. أما الآخرون فلم يكن لهم عقل، وإنما كان عقلهم تابع لعقل الشاعر، إذا انتفض الشعر يكون معه لفعل ما ينتفض. ماذا فعل؟ الذي كان هو أنه أحرق الممتلكات التي ينتفع بها الشعر، تحرق الحافلات، تحرق يعني المحلات التي كان الناس يأكل منها، ومن بعد تقول بأنها. وبعد ذلك ماذا كانت النتيجة؟ من الذي استفاد؟ هل استفاد الذين باركوا لهذه الانتفاضة أو لهذه الثورة؟ ما استفاد؟ وقديما قالوا بحق، وحديثا قالوا بحق، أن الثورة يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبانة، وهذا الذي حدث. خطط لها العقلاء، والذي قام بها المجانين شباب صغار 19 و20 سنة يرميهم للأمام، ومن بعد شيء يستفيد منها. حتى العقلاء اللي خطوا لها لا يستفيدون، يستفيد منها الجبانة الذين ما تعرف واحد كان من وراء البحر هو الذي يستفيد من ذلك. فالحاصل أن الشيخ الحماني رحمه الله كان له كلام رائع في ذلك، ومن أراد أن يقف عليه فهو موجود ولا يزال موجود وهو محتفظ عندي. وأما الذين يعني جعلوا كلامه مقارن لكلام الآخرين أرادوا فقط به الاستهزاء، والحقيقة كان هو المصيب وغيره كان هو المخطئ. وهذه أسئلة كثيرة وأنا أستطيع الآن أجيب عليها.